Hello and welcome to this podcast from the BBC World Service. Please let us know what you think and tell other people about us on social media. Podcasts from the BBC World Service are supported by advertising.
هؤلاء الحقيقة هم يشكلون 13% كنسبة من نسبة المجتمع الإسرائيلي ككل، ولديهم بالفعل يعني طقوس خاصة، لديهم معتقدات خاصة، لديهم أمور خاصة، لديهم أسلوب حياة خاص مختلف نوعا ما عن باقي شرائح المجتمع الإسرائيلي.
تجنيد اليهود الحريديم معضلة قائمة في إسرائيل منذ سنوات، لكنها قفزت إلى الواجهة من جديد مع استمرار حرب غزة وحاجة الجيش الإسرائيلي إلى جنود إضافيين. ومؤخرا أمرت المحكمة العليا بالإجماع الحكومة بتجنيد اليهود الحريديم في قرار اعتبر ضربة للائتلاف الحاكم الذي يعارض هذه الخطوة. في قرارها ذكرت المحكمة أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل أصبح عبء عدم المساواة حاداً أكثر من أي وقت مضى، بالإشارة إلى السنوات التي تمتع خلالها الحريديم بالإعفاء من الخدمة العسكرية. لكن من هم اليهود الحريديم؟ ولماذا يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا إيناس عبد الوهاب. مع اليوم في بودكاست يستحق الانتباه مهند توتونجي مراسل بي بي سي من القدس، ومعه نحاول أن نفهم أكثر من هم الحريديم ولماذا يرفضون الخدمة العسكرية. أهلا مهند.
أهلا وسهلا
مهند. يعني في البداية، من هم الحريديم وماذا تعني كلمة حريديم؟
هو مصطلح باللغة العبرية يفسر على أنه مجموعة من اليهود المتدينين أو المتزمتين دينيا، لديهم معتقدات دينية مختلفة عن باقي الإسرائيليين، وأعدادهم تقريبا نسبتها كبيرة في إسرائيل نسبيا مقارنة بكل فئات المجتمع الإسرائيلي، ولكن بالأساس هم يهود يمارسون التعاليم الدينية بشكل كبير، تقريبا كل حياتهم مبنية على هذه التعاليم الدينية، مرتبطة حياتهم بشكل كبير بكل ما كتب في التوراة وبالتزام بهذه المعايير الدينية، خصوصا من فئة الشباب منهم وحتى من فئة النساء. هؤلاء الحقيقة هم يشكلون 13% كنسبة من نسبة المجتمع الإسرائيلي ككل، ولديهم بالفعل يعني طقوس خاصة، لديهم معتقدات خاصة، لديهم أمور خاصة، لديهم أسلوب حياة خاص مختلف نوعا ما عن باقي شرائح المجتمع الإسرائيلي.
طيب كلمنا عن هذا أسلوب الحياة، هذا يعني ماذا نعرف عن معتقداتهم عن أسلوب حياتهم؟
الحقيقة بأنه هم بالبداية يعيشون في مناطق معينة، يعني لا يختلطون بكل فئات المجتمع الإسرائيلي من حيث المسكن، فهم يعيشون في مناطق محددة، في مناطق تعرف بأنها مناطق لليهود الحريديم أو اليهود المتدينين في مدينة القدس، في عدة مناطق في تل أبيب، ويتجمعون كلهم مع بعض في مناطق معينة، فلن تجد العديد منهم موزعين بشكل عام في إسرائيل ككل، إنما موجودين بتجمعات في أماكن محددة في عدة مناطق. والحقيقة بأنه يعني هؤلاء تحديدا يعيشون مع بعضهم البعض، حياتهم مختلفة عن حياة باقي الإسرائيليين من ناحية التزاوج، من ناحية أسلوب الحياة، من ناحية العمل، من ناحية عدم الدخول في أي خدمة من الخدمات العسكرية الإسرائيلية أو حتى الخدمات الشرطية. أغلب الرجال منهم مثلا لا يعملون في أي من الأطر العامة أو حتى الأطر الخاصة، حياتهم تقريبا نتحدث هنا عن الفئة الذكور أو الشباب مخصصة للحياة الدينية، بينما النساء أيضا يعملون في عدة قطاعات، ولكن يعني يشعر البعض بأنه دائما ما يعتبر هؤلاء بالفئة المنغلقة على نفسها في المجتمع الإسرائيلي من عدة نواحي، سواء كما ذكرنا في المسكن أو حتى في الحياة اليومية بشكل عام.
تحدث عن أنهم لا يعملون، لا يعمل
الغالبية العظمى من الرجال لا يعملون، لأنه الهدف من حياتهم من وجهة نظرهم هي الالتزام بالمدارس الدينية، بقراءة التوراة، بالصلاة، بكل هذه الأمور المتعلقة بالدين والعبادة، وهم يعتقدون بأنه مفهوم حماية إسرائيل مبني على أساس هذه المعتقدات الدينية وأسلوب الحياة هذا الذي يقومون به بشكل يومي. غالبيتهم من الذكور لا يعملون، ويفضلون أن تقوم النساء بالعمل وجلب الرزق للعائلة، ولكن في نهاية الأمر هذه فئات المجتمع الإسرائيلي مدعومة من ناحية مادية، سواء من مؤسسات ما يعرف بالتأمين الوطني الإسرائيلي أو مؤسسات العامة التي تمول الأفراد في إسرائيل، أو حتى من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة. على سبيل المثال هذه المدارس الدينية التي يعملون بها، كل هذه مدارس مدعومة ماليا، فبالتالي يملكون القدرة الاقتصادية دون أن يعملوا على أن يقوموا بالاستمرار في هذه الحياة. ولكن غالبيتهم من الرجال لا يعملون، وجزء من النساء يعملون في أمور معينة وأمور بسيطة، وليس حتى في كل الأعمال.
طيب موضوع، لو ركزنا على موضوع الخدمة العسكرية، يعني لماذا يرفضون الانخراط في الجيش؟ يعني منهم من يقول إنهم يفضلون الموت على الانخراط في الجيش.
بالفعل المسألة متعلقة بمعتقداتهم الدينية، هناك عدة أسباب كثيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن هناك أسباب رئيسة من بينها بأن هؤلاء يعتبرون بأنه الالتزام بالتعاليم الدينية والعبادة هي أساس الحفاظ على إسرائيل، وأنه لا يمكن لهم أن يقوموا بالتنازل عن هذه العبادات وأن يقوموا بالتوجه إلى الخدمة العسكرية. فهم يعتبرون نفسهم حماة إسرائيل من ناحية دينية، وأنه لا يمكن لهؤلاء أن يعملوا كما يعمل باقي الإسرائيليين، حتى في إطار عام وفي إطار الخدمة العسكرية. من جهة أخرى مثلا، هم بالنسبة لهم الاختلاط بالنساء ممنوع أو حرام في الشريعة اليهودية كما هم يتحدثون، فبالتالي هم يعتبرون بأن الجيش الإسرائيلي هو جيش مختلط بين نساء ورجال، فلا يمكنهم أن يتجندوا في إطار كهذا يوجد فيه نساء واختلاط، فبالتالي هذا سبب آخر. عدة أسباب بالنسبة لهم، ولكن السبب الرئيس هو أنهم يريدون الحفاظ على هويتهم وعدم الانخراط في أمور أخرى. حتى هناك من يعتقد بأنه الجزء الأكبر منهم لا يريد أن ينخرط الشباب من المتدينين بالحياة العامة أو ينفتح على الحياة العامة العلمانية في إسرائيل، إنه ذلك باعتقادهم سيفقد المتدينين هويتهم وأعدادهم بشكل عام، وسيؤدي إلى انفتاح كبير على المجتمع الإسرائيلي. لذلك نرى بأنه منذ سن 18 عاما يذهب هؤلاء من فئة الشباب إلى المدارس الدينية بشكل عام. الآن القرار أتى بأنه لا يجب تمويل المدارس الدينية التي يفرض عليها الخدمة العسكرية، ولا يجب إعفاء اليهود الحريديم أو المتدينين من هذه الخدمة العسكرية.
يعني هم طيلة حياتهم يدرسون في مدارس دينية، ثم يدخلون مدارس دينية أخرى بدلا من الجيش.
بالفعل هو في سن 18 عاما يجب على كل إسرائيلي يحمل الجنسية الإسرائيلية من اليهود أو أي من فئات أخرى ما عدا العرب والبدو، يجبر عليهم أن يدخلوا في سن الخدمة العسكرية أو في الخدمة العسكرية الإجبارية مدتها 3 سنوات، ومن ثم يستطيع أي إسرائيلي أن يكمل في الجيش الإسرائيلي أو أنه يتفرغ لأمور أخرى، منها التعليم في الجامعات أو العمل في مجالات عديدة. بالنسبة للمتدينين، لأنه يوجد إعفاء من الخدمة العسكرية كما يريدون، فبالتالي هم يذهبون في سن 18 عاما مباشرة إلى التعليم في المدارس الدينية والمدارس العبادية، فبالتالي يستمر هذا الوضع على سلسلة سنوات طويلة حتى نهاية حياتهم، فبالتالي هم لا يذهبون بتاتا للخدمة العسكرية. ولكن ليس بالإجماع، لأنه يوجد جزء بسيط من هؤلاء ذهبوا إلى قطاعات معينة في الجيش الإسرائيلي التي لا يوجد بها نساء، لا يوجد بها اختلاط، يوجد بها أمور محددة ومعينة، ولكن الغالبية العظمى من هؤلاء لا يذهبون ولا يعملون في الجيش الإسرائيلي.
طيب رفض المشاركة في الجيش، كيف ينظرون للحرب في غزة؟
هم يعتقدون بأنه لولا عباداتهم وحياة وأسلوب حياتهم هذا لما كانت إسرائيل ستكون في وضع تحمي نفسها وتحمي سكانها. هم يعتبرون بأنه هم الأساس لحماية إسرائيل، وأنه بدون هذه العبادات وبدون يعني قراءة التوراة والتقرب إلى الله من مفهوم ديني يهودي، بدون ذلك سيكون هناك نهاية لإسرائيل، لأنهم يعتقدون بأن إسرائيل هي دولة يهودية متدينة، فبالتالي هذا مرتبط بوجهة نظرهم حول كل الأمور المتعلقة بإسرائيل بشكل عام. لذلك يقولون بأنه عدم يعني الذهاب للخدمة العسكرية يعني بأنه لن يكون هناك شباب يهود متدينين يمارسون هذه التعاليم الدينية، وبالتالي هذا من مفهوم ديني بالنسبة لليهود هو نهاية إسرائيل، أو أنه عدم الحفاظ على إسرائيل من ناحية العبادة، لأنهم يعتقدون بأن عبادتهم تؤدي إلى حماية إسرائيل.
طيب هناك أرقام للجيش الإسرائيلي يعني تشير إلى أن هناك أعدادا منهم تطوعت للخدمة في الجيش بعد حرب غزة، هل هذا صحيح؟
كما ذكرت أنا ليست أعداد تطوعية، إنما يوجد جزء منهم ذهبوا لعدة قطاعات في الجيش الإسرائيلي، الجيش خصصها للمتدينين من أجل أن يتم تجنيد جزء منهم من خلال يعني عدم وجود مثلا نساء كما ذكرنا، وجود أمور خاصة تتعلق بأمورهم، وجود معابد يهودية حتى يقومون بأداء الصلوات. فيوجد بضعة قطاعات في الجيش الإسرائيلي بسيطة جدا موجود فيها يهود متدينين دخلوا الخدمة العسكرية، ولكن ضمن شروط محددة ومعينة.
طيب يعني باقي أطياف المجتمع الإسرائيلي كيف تنظر لليهود الحريديم، وتحديدا فكرة عدم الانخراط في الجيش؟
الغالبية العظمى في إسرائيل إن أردنا أن نقول هي لا تريد أن يتم إعفاء إسرائيلي معين من الخدمة العسكرية وإسرائيلي آخر يذهب للجيش. وهذه الفكرة أصبحت فكرة كبيرة في إسرائيل بعد 7 أكتوبر، لأنه يوجد عديد من الإسرائيليين يذهبون أبنائهم للجيش للخدمة العسكرية للقتال، يقتل بعض منهم، يصاب البعض الآخر، البعض منهم أيضا يستمر بأشهر طويلة في إطار ساحات القتال دون أن يعود إلى منزله. فبالتالي هم يرون بأنه لماذا يذهب الإسرائيلي العلماني أو الإسرائيلي بشكل عام إلى الخدمة العسكرية ويخاطر بحياته لحماية إسرائيل، وفي المقابل يوجد فئة من المجتمع الإسرائيلي لا تذهب للخدمة العسكرية، لا تعمل في أي قطاعات، بل أنه يدفع الإسرائيلي العادي من الضرائب والأمور كي يمول هذه المدارس الدينية وكي يمول ما يقوم به هؤلاء. فبالتالي بسبب الحرب هذه النظرة أصبحت نظرة أكبر، لأنه هذا الموضوع تاريخي في إسرائيل وجدلي منذ سنوات حتى سابقة، منذ عام 77 ومنذ نشأة هذا الموضوع بعد تأسيس الدولة. فبالتالي هذا الموضوع جدلي، ولكن الآن في فترة الحرب مع احتياج الجيش الإسرائيلي لعناصر تجنيد أخرى ومع رؤية هؤلاء الإسرائيليين بأنه هذا يعني تمييز بين الإسرائيلي المتدين والإسرائيلي العلماني، فبالتالي أصبح هناك ضغط حتى على المحكمة العليا، لأنه ليس من المعتاد أن تقوم المحكمة العليا الإسرائيلية باتخاذ قرار بإلغاء قرار حكومي أو إلغاء قرار كنيست، فبالتالي أصبح هناك ضغط على هؤلاء. لذلك هناك إجماع في إسرائيل بأن خطوة المحكمة تقريبا صحيحة وأنه يجب تجنيد هؤلاء أو الوصول إلى حل معين مع هذه الفئة. المشكلة بأنه نتنياهو دائما ما كان معتمد في كل ائتلافه الحكومي السابق منذ عام 2009 على الأحزاب المتدينة، فبالتالي كان دائما يعني يستمر في تمرير مشاريع القوانين التي تدعم هذه المؤسسات الدينية والتي تمنح الإعفاء لليهود المتدينين. ولكن القصة هي بدأت منذ سنوات تأسيس إسرائيل الأولى، لأنهم كانوا يعتقدون بأنه لا يجب أن تكون إسرائيل دولة علمانية، فبالتالي تم إعفائهم من قبل ديفيد بن غوريون من الخدمة العسكرية بعد تأسيس إسرائيل بأشهر.
يعني هذا تاريخيا، يعني أنت كما تقول إنه القضية يعني خلافية منذ فترة طويلة، وهذا ما كنت سأسألك عنه. يعني الحكومات المتعاقبة في إسرائيل حتى قبل نتنياهو فشلت في التوصل لصيغة توافقية بشأن هذه المسألة، يعني هل الوزن السياسي لهذه الفئة من اليهود المتدينين كبير لهذه الدرجة؟
لا، هو يشكلون جزء كما ذكرنا من المجتمع الإسرائيلي، 13%، هي نسبة ليست كثيرة ولكنها ليست بسيطة، يمثلون بنسبة أيضا جيدة بأعضاء كأعضاء كنيست، تقريبا لديهم 20 مقعد أو 22 مقعد في الست، لديهم وزن ولكن
من
ليس
أصل 120
كبير. نعم، والوزن الكبير هو أخذوه من أن نتنياهو يعتمد عليهم في كل ائتلاف حكومي، فأصبح من المعروف سياسيا إسرائيليا منذ عام 2009 بأن نتنياهو محسوب عليه الأحزاب المتدينة والأحزاب المتدينة محسوب على بنيامين نتنياهو. فعندما كانت هناك تجرى انتخابات ونتابع استطلاعات الرأي دائما ما نحسب مقاعد حزب الليكود مع الأحزاب المتدينة ضمن، وبالتالي يعني نقوم بحساب باقي أعداد أعضاء الكنيست. فبالتالي نتنياهو كان يعتمد عليهم بشكل كبير، حتى وإن كان هناك هبوط أو صعود لمقاعد حزب الليكود يوجد عدد مقاعد معين ثابت تقريبا للأحزاب المتدينة يعتمد عليه بنيامين نتنياهو. لذلك لم يكن هناك أي حل لهذه القضية مع وجود مطالبات بتجنيدهم. المشكلة بدأت بأنه أعدادهم عندما بدأوا في إسرائيل كانت ضئيلة جدا، يعني كان مثلا 400 طالب في المدارس الدينية بعد تأسيس إسرائيل، فبالتالي كان هناك إعفاء من الخدمة العسكرية. أصبح اليوم تقريبا 63,000 من اليهود المتدينين الشباب، فبالتالي هذا رقم جدا كبير، أصبح هناك حاجة للتجنيد وأصبحت أعدادهم كبيرة، أنهم معروفين في إسرائيل بأنهم كثيرين الإنجاب. فبالتالي يعني بحسب بعض الإحصاءات ممكن بعد 10 سنوات أن تصل نسبتهم في إسرائيل 20%، وهذه نسبة كبيرة جدا.
طيب هذا القانون يعني الآن وقد أمرت المحكمة بتجنيد اليهود الحريديم، كيف يمكن أن يطبق على الأرض؟
ويطبق من خلال أن تقوم أو يقوم الجيش بحسب حاجته للتجنيد بالطلب من يهود متدينين أن يقوموا بالدخول في الخدمة العسكرية الإجبارية في إسرائيل. الحديث الآن عن 3,000 من العناصر التي يحتاجها الجيش الإسرائيلي من هذه الفئة لكي يبدأوا في التجنيد بشكل عام. المستشارة القضائية للحكومة أيضا أيدت هذا الموضوع، لذلك التوقعات بأنه يتم تجنيد هذا العدد، ومن ثم إمكانية العودة للمفاوضات والحديث عن توافق بشكل عام بين كل أطياف المجتمع الإسرائيلي حول هذا الموضوع. يجب أن يتم التواصل للاتفاق، لأنه المحكمة قد تستطيع أن تقول بأنه الموضوع ليس عاما، بمعنى أنه إذا كان في هناك اتفاق وتم المصادقة عليه في الكنيسة في إطار قانون يضمن كيفية تعامل إسرائيل مع خدمة هؤلاء في الجيش الإسرائيلي وكان هناك توافق على ذلك، فإن الموضوع سيمر بطريقة بأنه يوجد جزء منهم يمارسون التعاليم الدينية وجزء آخر مثلا يذهب للخدمة العسكرية. لا مانع لدى عديد من الإسرائيليين الحقيقة بأنه تبقى هذه التعاليم الدينية لجزء منهم، ولكن يطلبون من أن يقوموا بالتحرك في المجتمع الإسرائيلي.
ولكن على أي أساس
تصل بعد 10 سنوات إلى 20% دون أن يكون لديهم أي إنتاج من ناحية مادية، من ناحية عملية، من ناحية عسكرية، فبالتالي هم يكلفون خزينة الدولة الكثير من الأموال دون أن يستفيد منهم الإسرائيليين من ناحية منطقية، ولكن هم يقولون بأنه كل إسرائيل تستفيد منهم من ناحية الدين وما يقومون
طيب
به.
على أي أساس يعني سيتم اختيار هؤلاء؟ يعني أنت تقول أنه من الممكن أن يتم اختيار بعض منهم، 3,000 هم من يحتاجهم الجيش الآن من بين أكثر من 60,000 في هذه المرحلة، يعني تسوية بشكل ما، على أي أساس سيتم اختيار هؤلاء؟
على أساس من يصل لسن 18 عاما، لأنه من مثلا أصبح في سن 19 أو 20 عام فبالتالي لا يمكن الآن تجنيده، فبالتالي من يصل إلى سن 18 عاما هو مخول الجيش بأن يطلب منه أن يدخل في الخدمة العسكرية، وبالتالي أعداد قريبة جدا أعتقد من رقم 3,000 في هذا السن تحديدا.
طيب أتذكر يعني تصريح لكبير الحاخامات السفرديم يتسحق يوسف، حذر فيه من أن الحريديم سيغادرون جميعا إسرائيل إذا أجبروا على الانخراط في الجيش. يعني هل هذا التصريح نوع من الضغوط، يعني فيه نوع من المبالغة؟
هو تهديد الحقيقة، تهديد لا أعتقد أنه سيتم تنفيذه في نهاية الأمر، لأنه أين سيذهبون هؤلاء في نهاية المطاف، ولكن هو تهديد يدل على حجم الموضوع بالنسبة لليهود المتدينين، هو ليس بالأمر البسيط، ليس بالأمر السهل، فالتهديد هذا ينم على أن الموضوع جدا حساس بالنسبة لليهود المتدينين وفكرة وجودهم وكيفية تعاملهم في المجتمع الإسرائيلي وما إلى ذلك، فبالتالي الموضوع جدا حساس. هل ذلك سيؤدي في مراحل معينة إلى خروجهم من إسرائيل؟ لا أعتقد، لأنه في نهاية المطاف سيتم التوصل لاتفاق معين. الآن تدخل المحكمة سهل المسألة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لأنه بدون قرار المحكمة يطلب هؤلاء من نتنياهو إيجاد حل لهم يضمن عدم دخولهم في الخدمة العسكرية بتاتا، ولكن الآن بما أنه يوجد قرار محكمة فبالتالي سيخرج نتنياهو ويقول لهم يوجد قرار محكمة، دعونا نتفاوض على كيفية أن نقوم بتجنيد جزء منكم في الخدمة العسكرية. لذلك قد يكون هناك اتفاق في المستقبل، ولكن هذا ليس بالضرورة لأن الموضوع حساس. من المتوقع أن يكون هناك مظاهرات في الشارع الحريدي أو الشارع المتدين في المرات القادمة، لا نعلم كيف سيتم تعامل الشرطة الإسرائيلية معهم مستقبل هذا الموضوع بشكل عام، إنه يوجد فئة قليلة قد تقبل بالموضوع، ولكن الفئة العظمى من اليهود المتدينين يعتبرون ذلك مسألة حياة أو موت.
طيب أخيرا، ماذا يعني قرار المحكمة العليا بفرض تجنيد الحريديم على ائتلاف نتنياهو الذي قلت أنه يعني دائما ما يعتمد على أحزاب دينية بشكل أو بآخر؟
هو لن يؤثر تأثير مباشر، بمعنى لن ينسحبوا من الحكومة، لأنهم يعلمون بأن الحكومة ليست هي السبب الرئيس وراء ذلك، ولكن قد يتهم الحكومة بأنها لم تفعل شيء تجاه هذا الموضوع من خلال التوصل إلى اتفاق معين يضمن إعفائهم من الخدمة العسكرية. لذلك نتوقع بأنه أحزاب متدينة موجودة في ائتلاف نتنياهو قد تعلن خروجها من الحكومة مع دعمها من الخارج، بمعنى أن تبقى محافظة على تماسك الائتلاف الحكومي ولكن من الخارج، بمعنى أنها لا تشارك في أي تصويت في الكنيسة، لا تشارك في أي قرارات حكوميا، وهذا سيؤثر على ائتلاف رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو، لكن ليس بالتاثير المباشر او بالتاثير الفعلي، ولكن سيعاني عندما يريد ان يقوم بسن قوانين مثلا، لانه يحتاج الى اغلبيه في الكنيست لتسن اي قانون، اغلبيه 61 من 120. نتنياهو لديه 64 مقعد في الكنيست مع الاحزاب المتدينه، اذا بدات هذه الاحزاب بالبقاء في الحكومه ولكن دعم الحكومه من الخارج، بمعنى ان لا يكون لديها التصويت والتاثير، فان نتنياهو لن يستطيع سن اي قانون بدون دعم المعارضة في إسرائيل، فبالتالي يوجد تأثير. الحقيقة السؤال كيف ستتعامل الأحزاب الدينية، الشارع الحريدي كيف ستتعامل مع هذا الموضوع، الحكومة والشرطة كيف ستتعامل معهم، والجيش الآن كيف سيقوم بتنفيذ قرار المحكمة، كلها أسئلة الحقيقة يعني لن تعرف في القريب العاجل، ولكن هذا موضوع انفجر في إسرائيل وأصبح موضوع الساحة الحقيقة فيما يتعلق بالوضع الداخلي الإسرائيلي، ولأنه دائما يوجد في إسرائيل خلاف حول الهوية، هل إسرائيل دولة علمانية؟ هل إسرائيل دولة يهودية متدينة؟ ويوجد فيها عدة أطياف الحقيقة، من المتدينين، من الصهيونية الدينية الذين لديهم أيضا تعاليم دينية ولكن يشاركون في الجيش الإسرائيلي ويمثلون وجهة اليمين المتشدد في إسرائيل، يوجد العلمانيين، يوجد الشرقيين، يوجد الدروز، يوجد العرب، فبالتالي المسألة معقدة جدا، ولكن بات الجيش قلق من موضوع المستقبل من ناحية بأنه إذا هؤلاء وصلوا نسبة 20% من إسرائيل ويوجد 20% من السكان العرب أغلبيتهم لا يشاركون في الخدمة العسكرية، ويوجد أيضا سكان من جنسيات أخرى أو لربما حتى من ديانات أخرى، فبالتالي هذا الموضوع يعتبر مقلق بالنسبة لمستقبل الجيش الإسرائيلي.
شكرا جزيلا مهند توتونجي مراسل بي بي سي من القدس.
العفو.
شكرا مهند. شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. يمكنكم مشاهدة حلقات يستحق الانتباه على قناة بي بي سي نيوز عربي على يوتيوب، أو الاستماع والتحميل على منصات البودكاست المفضلة لديكم وعلى موقعنا bbcarabic.com. أعدت حلقة اليوم سميرة السعيدي، في الإخراج التقني روب غريف، في إدارة التحرير كريمة كواح، وكنت معكم إيناس عبد الوهاب. We'll be right back.